العديد من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع، موضحا أن هذه المعدات تتفوق على وسائل الدفاع الأكثر تقدما في العالم. وعن رسالة المناورة، قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني: إن للمناورة رسالة سلام لدول الجوار، مؤكدا أن أمن المنطقة تضمنه دول المنطقة لا الدول الأجنبية. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرة الأمريكية USS هاري ترومان. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السرية أكد أن وحدتهم اشتبكت مع حاملة الطائرات والقطع البحرية التابعة لها لمدة 9 ساعات في البحر الأحمر، مضيفا أن الهجوم نفذ بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. كما شدد سريا على أن هذا الاستهداف للحاملة هو الخامس من نوعه منذ قدومها إلى المنطقة، مضيفا أن المواجهات أجبرتها على الهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن تكثيف عمليات الإسناد لغزة جاء استجابة لمطالب اليمنيين وفصائل المقاومة في قطاع غزة. وأشار الحوثي إلى تطوير اليمن قدراته العسكرية لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي، لافتا إلى عدم تأثير الهجمات الأمريكية والبريطانية على عمليات الإسناد. كما شدد المسؤول اليمني على أن تراجع عمليات استهداف السفن المرتبطة بالكيان يعود إلى امتناع هذه السفن عن العبور عبر مسرح العمليات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي. اعترف الإعلام العبري بإصابة 8 جنود إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة في مبنى بمنطقة جباليا شمالية قطاع غزة. يأتي هذا الاعتراف بعد إقرار جيش الكيان بمقتل 10 جنود وإصابة نحو 30 آخرين بينهم حالات خطرة إثر الهجمات الأخيرة للمقاومة في بيت حانون شمالية القطاع. وكان كيان الاحتلال أقر بتخطي عدد قتلاه من العسكريين اعتبت 830 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة عام 2023، مع تسجيل الآلاف من الجرحى وحالة الإعاقة الجسدية والنفسية. صرح عضو الإطار التنسيقي في العراق محمود الحياني بأن الحشد الشعبي بات يشكل خطرا كبيرا على مشروع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. الحياني أكد أن محور المقاومة ما يزال قويا وفصائله في العراق لا تزال قائمة، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تعتمد على جيوشها مستقبلا بل ستستخدم أدوات أخرى. وكشف الحياني عن وجود هدنة غير معلنة بين الحكومة العراقية والفصائل، لافتا إلى امتلاكهم معسكرات في محافظة الأنبار. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال منطقة البريج وسط قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان وأصيب عدد آخر من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في محيط صالة ليالينا غربي المدينة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول شمول كلمة التقوى لفعل الطاعات والانتهاء عن المنهيات. يعني عدنا احنا في القرآن الكريم كلمة التقوى تتردد كثيرا، ولعله لكثرة ترددها الكثير ما يقدر يفهمها الفهم الكافي. يعني تمر عليه كلمة تقوى يجوز الصورة اللي في ذهنه عن معنى التقوى صورة مو كاملة. كيف يعني؟ شلون؟ بأي معنى نتصورها؟ هو الحقيقة مهمة الدين هي شنو؟ مهمة الدين، مهمة الدين في تعاليمه أن يخلق عند الإنسان مناعة، أو يخلق عند الإنسان اندفاع إلى فعل الخير أو فعل الأشياء المشروعة، ومناعة ضد الأشياء غير المشروعة. نبهلي، هي ترى هاي وظيفة الدين. دين وظيفته أن يخلق الباعث اللي يبعث الإنسان نحو الفعل الصالح، ويخلق عند المناعة. ومعنى المناعة يعني اللي نقدر نسميها الضبط، وسيلة الضبط. يعني أكو بعض الناس إذا تمر به المغريات ينهار يتلاشى، مثل الإنسان اللي رأسا يتناول افرض ما يخدر جسمه فيقع، عينا الإغراء من هالنوع يأخذ تأثيره من الإنسان. مهمة الدين خلق المناعة ضد الإغراءات اللا مشروعة، وبنفس الوقت خلق الباعث في نفس الإنسان إلى عمل الأمور المشروعة. هو هذه التقوى، هذه التقوى هي التقوى اللي يكثر دائما الحديث عنها بالقرآن الكريم. هي عبارة الامتناع عن المعاصي، ومن جملة المعاصي لها طرفين، سلب وإيجاب. إذا فعلها الإنسان هذا الجانب الإيجابي، وإذا ترك المأمور بها هذا الجانب السلبي من المعاصي. فهي بالواقع لها طرفين. التقوى هي هذه المجموعة، هل مجموعة من التعاليم لتخلق عند الإنسان هالقابلية. هاي القابلية نسميها تقوى. زين، التقوى طبعا مرة تضاف إلى الله. نبه لي للنقطة اللي أريد ألفت نظرك إلها. مرة تضاف التقوى إلى الله عز وجل رأسا، لكن الذين اتقوا ربهم، مثل هاي الآية. ومرة لا تضاف التقوى إلى شيء آخر، مثلا واتقوا النار. زين، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مثلا. مرة تضاف التقوى إلى الله، ومرة تضاف إلى شيء آخر. إذا أضيفت إلى النار مثلا اتقوا النار أفرض، زين، أو اتقوا المعاصي أو اتقوا الذنوب، مسألتها سهلة. لكن إذا يقول اتقوا الله يعني شنو؟ يعني الآية تخليك وجها لوجه أمام الله، تقول لك غريمك هو الله. شايف؟ يعني المسألة هواية ثقيلة خطيرة. الله عز وجل لما يكون طرف في الخصام، وإن كان من ناحية ثانية، من ناحية ثانية أن الله عز وجل عندما يكون طرف في الخصام يكون أدعى للإطمئنان. شلون أدعى للإطمئنان؟ لأنه كريم، لأنه منعم، لأنه مصدر الرحمة، لأنه متفضل. لكن في نفس الوقت ما ننسى أنه شديد العقاب. زين، فالآية عندما تضيف التقوى رأسا إلى الله عز وجل هذا يدل على خطر الموضوع أكثر من أي شيء. فالتقوى اللي دائما يدفع إليها القرآن الكريم شنو مهمتها؟ ترى مهمتها هذه ليس إلا، إذا أردنا نترجمها بلغة عصر، نترجمها بلغة أخرى، نقول أن مهمتها خلق المواطن الصالح. كيف؟ لأن إحنا العبادات عدنا بأجمعها ما نعتبرها غايات، العبادات كلها وسائل، ما عندنا قسم من أقسام العبادة هو غاية. يعني أنا لما أوقف أتوضى وأصلي وأقرأ الحمد وأقرأ السورة وأقرأ الذكر، ما المقصود من الصلاة قراءة الذكر أو الحمد أو الركوع أو هالأفعال هاي اللي يأتي بها الإنسان؟ أبدا، هاي أي تفنى، تفنى باللحاظ مثل ما يقولون، إنما أكو هدف من ورائها. الهدف اللي من ورائها شنو؟ الهدف اللي من ورائها تهذيب السلوك، أني أنا أأتي بهذه الأعمال لتهذيب السلوك، ليس إلا صلاة وسيلة لتهذيب السلوك، صوم وسيلة لتهذيب السلوك. إذن كل الأعمال هي وسيلة لخلق الإنسان الصالح، خلق المواطن الصالح. وإذا كان هدف التكاليف الشرعية خلق المواطن الصالح، إذن كيف يتسنى إن أو كيف نجرأ أن نسمي هالتكاليف بأنها فكر رجعي؟ إذا كان خلق المواطن الصالح تستهدف الأديان، أرجوك، هاي مهمة تقدمية أم مهمة رجعية؟ يعني مثلا أنا شوف أرد أقول لك شلون أن المفاهيم اللي جاي تجينا مجاهزة معلبة وتنشر عندنا على مستوى وسائل الإعلام وعلى مستوى وسائل كتب وعلى مستوى وسائل حضارية، شنو مهمتها؟ مهمتها أن تشوه عندنا المفاهيم. أرجوك الإنسان اللي يجي للإنسان الآخر يحاول أن يحول إلى مسخ، يخليه إنسان منغمش باللذة، منغمش بالفجور، معفي نفسه من الالتزامات الخلقية، من الالتزامات الاجتماعية، يسميه متحرر. زين، أليش في هذه التشمية إغراء بالسقوط والوقوع بالرذيلة؟ ويسمي الإنسان اللي يلزم نفسه بضوابط حتى يخلق من نفسه مواطن صالح، يعيش بالمجتمع كمواطن صالح، يعبر عنه بأنه يحمل فكر رجعي. أليش في هذا دفع للإنسان عن طريق الفضيلة إلى طريق الرذيلة مقصود أو لا؟ بطبيعة الحال. يعني الحقيقة شنو، أكو فد كتاب صدر حكام العالم المستورين، يعني بها التسمية، إن لم يكن بها التسمية بها المضمون، عندي الكتاب لمؤلف أوروبي موجود. الكتاب الواقعي يبين أن معظم وسائل التحلل اللي جاي تلبس ثوب مدنية بالعالم يخطط إلها من حكومة مستورة يهودية مهمتها تحويل المجتمع بأجمعه إلى دار للرذيلة والانحلال. شايف؟ وإلها تلاميذ على مختلف المستويات، إلها تلاميذ تشخرهم على مختلف المستويات. فأنت عندما تقرأ هالكتاب أو نظائره تشعر أن ما يجري حواليك مو شيء عفوي، يعني بطبيعة الحال لا، حتى التشميات هذه مو شيء عفوي، وإنما أكو جهة من وراء هؤلاء تخطط لهالتشمية وتخطط لهذا العمل. فإذا أعود إلى صلب الموضوع، إذا كانت وظيفة التقوى خلق الرادع في نفس الإنسان وبالتالي تحسين سلوك الإنسان، إذا كان كذلك هذه وسيلة تقدمية ومن أروع أنواع التقدمية. أرجوك، أي وسيلة أكثر تقدمية من أنني أخلق المواطن الصالح اللي مهمته أن يعيش في أمن وأمان، المجتمع منا في خير، إنسان منصرف إلى الإنتاج في مختلف الجوانب، أبعاد الفكر، أبعاد المادة، أبعاد الإخلاقيات، منتج في الأمور المفيدة ومبتعد عن الأمور الضارة، هذه هي عين التقدمية. هذا هو، هذا لباب التقوى هو هذا. زين، الآية تقول لكن الذين اتقوا لهم عند ربهم، وهؤلاء المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عندنا شوية هذا البحث، الحقيقة بحث بشيء من الطرافة لا بأس من التوسع به، هذا أيضا من المفاهيم اللي يكثر تردادها بالقرآن الكريم دائما، جنات تجري من تحتها الأنهار. على طول القرآن الكريم يمر بوصف الجنة فيصفها بهذا الوصف. شنو المقصود من عندها؟ أولا الجنة من أين مشتقة؟ يعني هل لفظ هذا لفظ الجنة من اين اشتق؟ بعض المفسرين يقول هذا اشتق من الجنة، يعني لكثرة ما يجني الانسان من خيرات من الجنة، يعني دائما اكلها دائم وظلها دائما، اشجارها مثمرة ما بيها شجرة خالية من الثمر، الجنة على طول موجود بيها، زين، اكلها دائم وظلها. الجنة اللي بيها يأخذ الابعاد المختلفة، جنى على مستوى الأكل، جنى على مستوى الصحبة، جنى على مستويات أخرى، يعني جميع أنواع الجنات، ثمرات، عبر لفظة جنى بثمرات، جميع الثمرات في مختلف الأبعاد موجودة، فاشتقت الجنة من هذا، من توفر الثمار دائما فيها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، اشتقت من الإجنان وهو الظلال، فلان يستجن بظل الشجرة، يعني يستظل بظلها، زين، ولذلك سمي الجنين جنين، لأن الجنين وين مستتر؟ مستظل في الظلمات الثلاث، المشيمة والرحم والبطن. عبر عنا جنين لأنه مستجن في هذه الظلمات. الجنة إذن بناء على هذا، الجنة مشتقة من الإجنان، من الظلال، لأن الشجر بيها متكاتف ويخلق بيها دائما ظل، فما فيها إلا الظل، زين. بهالمعنى استعملها القرآن، تمام، استعملها القرآن بهذا المعنى صحيح. يعني احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كم تركوا من جنات وعيون، يعني ذولا اللي طلعوا من الحياة كثير من عندهم خلى بساتين عامرة، خلى عيون مياه مستنبطة، تركها وانصرف عنها. ولذلك أنا أذكر لما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية قام واحد من الأنصار اسمه أبو طلحة، أبو طلحة قال له يا رسول الله روحي فداك، قال بلى، قال له أنا أفضل أموالي عندي جنة، بستان مونعة جيدة جدا، بستان كثيرة العطاء، فيها عين ماء كأنها عنق جزور، أنا أسميها بئر حاء، هي معروفة ببئر حاء، أنا هاي أريد أن أتقرب بها إلى الله باعتبارها ما أرد أخليها من ورائي. القرآن الكريم ينعى على بعض الناس أنهم تركوا الجنات والعيون، أنا هاي ما أريد أتركها، أريد أنا حي أتصدق بها. فقال النبي بخ بخ، ذلك مال رابح. قال له أين أضعه يا رسول الله؟ قال ضعه في أقاربك الضعاف، إذا عندك أقارب ضعاف، نعم، ضعه عند أقاربك. فعلا تصدق بها على أقاربه الضعاف. الجنة قصدي أن القرآن الكريم استعمل لفظ الجنة بها المعنى، كم تركوا من جنات وعيون، بها المعنى استعمل لفظ الجنة، يعني بالنسبة إلى جنات الدنيا، جنات الدنيا أكو بها ظلال، بها نخيل، بها مزارع دائمة الظل، والإنسان يستظل بظلها، سماها جنان، موجود. لكن هل استعمال القرآن بالنسبة إلى الجنة المقصود به نفسها المعنى، يعني الجنة التي يوعد بها العباد، أم أنه مأخوذ أن الشجر بها بظل، هذا هو القصد؟ يعني بتعبير آخر، بديل الآية الثانية أكلها دائم وظلها، هذا هو المقصود لو غيره؟ إذا هذا المقصود، هذا مو شيء مهم، يعني أن الله عز وجل يوعد العباد أنه ينطيهم جنة بها شجر بها ظل، هنا أكو بالدنيا بساتين بها شجر وبها ظل ويمكن أن يعيش فيها الإنسان، مو الخيام. هل معنى هذا الخيام، هل معنى هذا ياخذ في احدى رباعياته، ياخذ، ما اريد اقول يشخر، لكن يتساءل، يقول في ابياته في احدى رباعياته، يقولون حور في الجنان ولذة وانهار من ماء وانهار من خمر، اذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الامر، زين، لون من السخرية سميه، او لو من التساؤل اللي مشوب بشيء من السخرية، يقول اذا كان هذه الجنة هفت هدف، مو شي هدف مهم، ما هنا اكو بستان واكو امرأة واكو انهار جارية، مو فرد شيء. العبد يؤمر بالتضحية حتى اذا ضحى يأخذ من الله عز وجل هالجزاء، وبنتيجة الجزاء يكون الجزاء فتبشتان بها ظل، مو فرد جزاء مهم هذا ابدا. اذا من اين مشتقة الجنة؟ الواقع الجنة مشتقة لا من الجنة ولا من الظل، وإنما مشتقة من الجنة. جنة شنو هي؟ جنة الدرقة التي يتقي بها الإنسان في الحرب. جنة درقة نفسها اللي يستعملها المحارب، أو الدرع اللي يستعمل المحارب يستجن به عن الآلام حتى لا يوصل لألم طعنة أو شيء. الجنة يستجن بها الإنسان من المكاره. شلون يعني يستجن بها من المكاره؟ يعني أن كل عطاء في الدنيا محفوف بالمكاره، لكن كل عطاء في الجنة خال من شائبة المكاره. شلون يعني؟ أولا أول شيء أن الجنة في واقع الأمر عطاءها إذا أريد نقيشها إلى عطاء الدنيا، نلاحظ أن عطاء الدنيا ما يجي إذا واحد يريد يأخذها بحلال، ما يجي إلا بعناء وبتعب. يعني أنت تتصور واحد لما يريد يبني نفسه اقتصاديا وهو إنسان ملتزم ما يريد يروح إلى الحرام، تتصور هذا يقدر بدون تعب يبني نفسه؟ طبعا لا، لازم بالعرق وبالجهد وبالأتعاب. يمكن يصرف الشيء الكثير من تعبه وعناءه وجهده الفكري يحصل مقابله شيء، لكن عطاء الله عز وجل هناك بلا عناء، واحدة. ثانيا أن العطاء هنا مشوب بالمنغصات. شلون مشوب بالمنغصات؟ يعني ممكن الأكلة اللي يأكلها تسبب له موت، تسبب له هلاك. ومعظم ما يبتلي به الإنسان يبتلي به عن طريق المعدة، قد يأكل أكلة ويكون حتفه بتلك الأكلة، يكون حتفه نعم بما أكل من الطعام، لكن المفروض أن ذلك الطعام خال من المكاره. أسألني كلهن من ظن نحشب بهن، بس شيء واحد أريد أقول، الشيء الواحد أن كل شيء هنا معرض لخوف الفوت. شلون معرض لخوف الفوت؟ يعني انت الان ما تقدر تطمئن ان هالمسألة اللي بيدك الان راح تبقى بيدك الى باكر. ابدا، ماكو واحد عاقل يحمل عقل ويقدر يحلف ان ما عندي الان يمكن راح يبقى الى بكرة، ما ممكن، مستحيل. ماكو عاقل يقول ان ما املكه الان تستمر ملكيته الى الغد اطلاقا، لأن ما يدري بأي لحظة هذه الملكية تزول منه بحال من الأحوال، ما يعرف في أي لحظة، ما يدري في أي دقيقة ينقض عليه الدهر أو ينقض عليه الموت. إن لم يكن الدهر فالموت، يوم حياته ينأخذ من عنده، يوم لا يموت ويؤخذ منه بعد موته. خوف الفوت يعني ما طول النعمة بيدك أنت تبادرها، ما تشعر أنك راح تصبح، يصبح الصباح وانت موجود، او يصبح الصباح وانت غير موجود، وهذه الاموال التي بين يديك مو شاعر انت راح تبقى يدك عليها الى لحظات او لا، ابدا ما تبقى يدك عليها الى لحظات قط، بل انت بالواقع ما طول هبيدك انت ما تملك ملكية صحيحة. احنا ما عندنا، اذا تشوف اكو اضافة، اكو بالقرآن الكريم اضافات انه يضيف الاموال للعباد وفي أموالهم حق معلوم، هاي الإضافة مو للملكية، هاي لا أبدا للاختصاص. يعني فقهاء المسلمين يقولون هذه الإضافة مو للملكية، لأن لو كانت ملكية مطلقة لكانت مثل المبدأ الرأسمالي. المبدأ الرأسمالي الآن الملكية بالنسبة للفرد مطلقة، يعمل بها كيف يريد. مثلا يموت زين، يوصي أن هذه أموالي لازم تصرف بالشيء الفلاني، تنعطى للمكان الفلاني، زين؟ واحد يوصي بأمواله تؤخذ مثلا تعطى إلى كلب أجل الله السامعين، أو إلى جمعية كلاب، جمعية حيوانات، أو واحد يوصي بأمواله يشيلها يذبها بالبحر ويقول ياهو اللي يعتر عليها هي إله. هذا لون ما يقرر الإسلام بحال من الأحوال، لأن ما يعتبر الملكية لك، يعتبرك أنت مجرد موظف اجتماعيا، أنت في المال مجرد موظف وظيفة اجتماعية. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل استخلف الإنسان في التصرف بهذه الأموال. استخلاف للإنسان للتصرف بهذه الأموال شي يدل؟ يدل على أن المال بالدنيا ما بي ملكية حقيقية أبدا. هذا الفرق. تأملي يعني مثلا شوف أكو الرأسمالية تعطيها الملكية المطلقة، الشيوعية مثلا تسلب الملكية الفردية، إنما تخلي الفرد يدور في نطاق المجموع في نطاق المجتمع، تقول له أنت إلك ملكية لكن مع ملكية المجتمع. بس شنو مع ملكية المجتمع؟ شلون؟ ما أدري. أنت على كل حال المجتمع هو يجيك يعطيك الصيغة، يقول لك المجتمع هو الذي يملك وسائل الإنتاج. شلون يعني يملك وسائل الإنتاج؟ ذات مرة يقدر يأخذ له وسيلة إنتاج يبيعها؟ ما يقدر. لا، نعم أنت تملك وهذا هو زين. يو لا، هذا يجيك يقول لك ملكيتك أنت، تعمل بها كيف تريد، تقدر تشغلها في أي مكان، تقدر تشتغل بها، تستعملها بالاحتكار، بالمحرم، انت حيوان منتج اقتصاديا. الاسلام لا، يقول لك انت انسان لك سلطنة على الثروة. نبه للتعبير الفقهاء، لك سلطنة يعني قدرة على التصرف في الامور اللي يحددها لك الشارع، مو كل تصرف ابدا. الاموال يعتبرها ملك الجماعة، لكن الفرد يتصرف فيها وين؟ يتصرف بها تصرف بحصة يسميها التمكين من الانتفاع، هذه الحصة. ولذلك الإنسان ما يملك أن يذب أمواله كيف ما يريد. يعني أنا ما أقدر بكرة أقول أموالي هذه أريد أذبها بالقمار، أو أموالي أريد أذبها أفرض في صنع الخمرة، أو أموالي أريد أذبها في صنع مصنع للأسلحة يقتل الناس. الآن مثلا أفرض أنا عندي معمل لإنتاج الأسلحة، المعمل اللي عندي لإنتاج الأسلحة مثلا وين أقدر أبيع الأسلحة ويكون بيعي مشروع؟ أبيع الأسلحة إذا كانت للدفاع عن النفس، إذا واحد يريد يدافع عن نفسه أبيع السلاح، وعندما أبيع السلاح الثمن اللي أخذه أخذه حلال. لكن إذا أعرف أن هذا ما يدافع عن نفسه، يبغي به، يعتدي به، يحرم علي البيع بالنسبة إليه. إذن أكو قيد خلقي يعتبر قيد في كل لون من ألوان المعاملات، مما يدل ويدلل على أن الأموال أنا ما أملك، أنا موظف فيها ضمن نطاق معين. كيف شلون؟ إذن أنا موظف ضمن نطاق معين، الأموال ليست لي وإنما الأموال لله عز وجل. شوي احنا بعدنا عن صلب الموضوع، أرجع للآية الكريمة. زين، الآية لما تقول لهم جنات، وقلنا أن الجنة هناك إنما سميت بالجنة لأن فيها جنة من المكاره، هنا أي مالية أنا أخاف عليها الفوت، بل هي بالواقع ما أقدر أتصرف بها إلا ضمن نطاق معين. هناك لا، الواقع أولا الحاجة إلى المال تنتفي عندي. شلون الحاجة إلى المال تنتفي عندي؟ ما مفترض أكو مرض وأحتاج المال حتى أشتري بيه دواء، ولا مفترض نعم أكو عري حتى أحتاج نعم المال، والقرآن يقول لي وأن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. ما محتاج المال لأشتري بيه طعام، الحاجة إلى المال تنتفي. إنما كل شيء ميسر تحت يدي وخال من الشعور بالفوت وخال من المنغصات، فلذلك الجنة بهذا المعنى لما يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. زين، شنو فائدة تجري من تحتها الأنهار؟ طبعا احنا عدنا قلنا اكثر من مرة ان الانسان مكون من جسد ومكون من روح، عند حاجات روحية وعند حاجات جسدية. الحاجة الروحية يريد لها إشباع، والحاجة الجسدية يريد لها إشباع. يعني انت الان اضرب لك مثلا اقرب لك به المعنى، لو يقدم لك واحد طبق طعام، يقدم لك طبق طعام وانت خائف مضطرب، خائف من شيء، تلتز بالطعام بشيء. الطعام حاجة جسدية والامن حاجة نفسية، انت بحاجة ان تطمئن، بحاجة ان تشعر بالطمأنينة، شعورك بالطمأنينة هذا هو حاجة النفس، شعورك بالحاجة الى الثقافة زين هذه حاجة الروح، شعورك بالحاجة للطعام هذه حاجة الجسد. القرآن الكريم يريد ان يجمع يلبي حاجات الانسان باجمعها، الجسم والحواس اكو اشياء تسر بها، منظر الماء ومنظر الخضرة يسر به الانسان، يعني فت حاجة جسدية يحتاج الها الانسان يرتاح وبالتالي تنعكس على الروح زين. والحاجة الروحية الامن والاستقرار وبعد والاكرام التكريم. اش يجينا معنى التكريم؟ شلون ان القرآن الكريم بها التعبير يريد يضمن الحاجتين، هم الحاجة الروحية وهم الحاجة الجسدية. في الحاجة الجسدية ان تكون جنة خضراء تجري من تحتها الانهار فيها اسباب النعيم، والحاجة الروحية ما بيها خوف الفوت، يعني ما راح تتصور انها راح تطلع من ايدك وراح تخسرها شئت ام ابيت. هذا المعنى شنو اللي يأكده؟ يأكد المقطع اللي يجي من بعدها، ها؟ لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. التفت للتعبير، يقول له انك انت ما راح تطلع، يعني ما راح تنتجع من عدها كما تنتجع في الدنيا من النعمة. شلون انت بالدنيا تنتجع من نعمتك؟ لا، هاي ما راح تنتجع من عدها، انت خالد بها، لك الخلود بها زين. هذا المعنى جمع بين اثنتين، بين حاجات الروح وبين حاجات الجسد. انتقلت الآية الكريمة قالت نزلا من عند الله زين. هذا المقطع الثالث شنو المقصود به نزلا من عند الله؟ النزل هو دار الضيافة. العرب تستعمل لفظة نزل لدار الضيافة. القرآن الكريم لما يقول نزلا من عند الله ماذا يستهدف؟ طبعا يريد يعرض على أذهاننا صورة من الصور التي ألفناها في حضارتنا. احنا نعرف في تاريخنا ان اول من اتخذ دارا للضيافة ابراهيم الخليل، وعرفنا ان من مكمل عليه السلام وان من مكملات الايمان اكرام الضيف زين. هذا معنى اقرته الحضارات واكدته الاديان، جاءت الاديان فاكدت زين. ولذلك لما تجي الى تاريخنا قبل الاسلام تلقى الواقع اكو عناية كبيرة جدا في موضوع الضيافة والاضياف. موضوع الضيافة والاضياف يلعب دور مهم في تاريخنا، وخصوصا في المثل العليا. واحد عند المثل الاعلى مثلا شيء، بالجانب الثاني المثل الاعلى مو هالشيء، لا شيء اخر. من المثل العليا اللي كان يؤكد عليها بالجزيرة العربية مسألة إكرام الضيف وتقديم الضيافة للضيف، هذا يعتبر مثل أعلى، والإنسان يفكر به من بدء نشأته، يبدأ يفكر شلون يحقق المثل الأعلى. ولهذا شو يسمون الكلب العرب؟ العرب يسمون الكلب متمم المكارم ومديم النعم وداعي الضمير. التفت لها الأسماء الثلاثة، الضمير الضيف يسموه ضمير، ليش؟ ما أعرف، لأنه يضمر كما أن الضمير مستتر مثلا يشتر يغطى ويحمى، يجوز هالمعنى ملحوظ. متمم النعم يقولون أن النعمة ما تتم إلا بالبذل منها، النعمة ما تتم إلا أن تبذل منها. إذا واحد عنده نعمة ويريد هالنعمة تدوم عليه لازم يبذل منها، يعطي منها، لأن البذل من النعمة سبب للدوام. فالعرب يسموه للكلب متمم النعمة. ايش معنى؟ لأن يقولون هذا بنباحة يصيح للأضياف. سأوضح لك الصورة تفصيلا خلال البحث. هذا بنباحة كان يصيح للأضياف، يستدعي الأضياف، هذا يعني داعي إلى مكرمة، داعي إلى مكرمة. وإلى جانب هذا ايش كانوا يسوون لهالحيوان؟ هم عندهم الطريقة اللي يصيحون بها للضيف النار. النار عندهم يستعملوها ب14 هدف. من جملة أهداف استعمال النار كان هدف دعوة الأضياف، يشوفوا لهم مكان مرتفع بالليالي الظلماء الشاتية، يجمعون الحطب ويخلوا يوقدون النار وتبقى تندلع ألشنة النار بالظلام. إذا واحد من هذول قاطع ليل، قاطع الصحراء أو ضيف ظال، بمجرد أن يرى النار عن بعد يعرف أن هاي نار القرى يسموها، فيجي على نار القرى رأسا. إذا إجى على نار القرى يقدم له الطعام ويقدم له ضيافة بكاملها. ولهذا أذكر واحد يمدح علي بن الحسين في أبيات اللي يقول: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضلي، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. يشير إلى النار، هاي نار القرى. وأوضح من هذا أبيات حاتم ابن عبد الله. حاتم ابن عبد الله كان عنده غلام اسمه يشار، يقول للغلام يشار: إذا جن الليل أوقد نار القرى، نار القرى، ويخاطبه يقول له: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فكانت نار القرى اللي تستهدف الأضياف، تستدعي الأضياف. يتفق تجي ليلة شديدة ماطرة شاتية بها هوى عنيف، النار ما تشتقر تنطفي. فشنو الطريقة اللي يتعرفون فيها لجلب الضيف؟ شنو الطريقة ها اللي يتعرفون بها لجلب الضيف؟ الطريقة ذاك الوقت يفرقون بين الكلاب، يربطوها بأطراف الحي ويفرقون، وهذا الكلب إذا فرقوه عن أخواته يستوحش، يقوم يصيح. زين، فعن هالطريق طريق نباح الكلب يستدعون الضياف الأضياف، فيسموه متنم النعم، مشيد المكارم، أن هذا يستدعي لنا الضيف. ونفس دخول الضيف إلى البيت يعتبروه مكرمة من المكارم. شايف هالصورة؟ ترى غاية ما أكثر ما يتصور في الحرص على مجيء الضيف. ولذلك عرف عندهم جماعة بحسن الضيافة، وممن عرف قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس سألوه فرد يوم، قالوا له: هل رأيت أحدا أكرم منك قط؟ قال: بلى. قالوا له: بلى كنا شلون؟ قالوا: احنا طالعين بسفر وأوشك الليل أن يجننا وأخذنا المطر، آوينا إلى خباء، لقينا خباء، دخلنا لم نجد بالخباء رجلا، وجدنا امرأة هناك، دخلنا رحبت بنا، ما كدنا نشتقر حتى طلع علينا فارس. اجا فارس من الصحراء، دخل زوجها، قالت له: عندنا ضيفان. يقول: اقبل رحب بنا وعمد الى جزور نحره، جاب جزور من مبرك الابل، نحر الجزور، ومن بعد ما نحر الجزور امرنا فجمعنا الحطب، قال: شأنكم اخذوا اطايب اللحم شو كله، فعلا ما عدا غير هذا. يقول: شرعنا نأكل. في اليوم الثاني، الدنيا مستمر المطر، يقول في اليوم الثاني اقبل بجزور ذبحه. قلنا له: يا هذا اصلحك الله، احنا منحورة الامس، الناقة اللي انحرتها امس ما اكلنا منها الا يسير، موجود اللحم عندنا. قال: انا لا اطعم ضيفاني البائت من اللحم. نحر الجزور الثاني. في اليوم الثالث الجزور الثالث. في اليوم الرابع الجزور الرابع. يقول شفنا هذا احنا تناهينا قلنا ما طول المطر مستمر احنا قاعدين عند هذا يخلص ما عنده خليه نطلع ما يكلف الامر. يقول عندنا 100 دينار من الذهب تركناها وقلنا لها لزوجته اذا رجع اعتذري لنا عنده والقينا 100 دينار وخرجنا. يقول احنا نمشي بالصحراء واذا بالصوت من ورائنا عينا واذا بهذا الفارس ملثم يركض من ورائنا. قال قفوا ايها اللئام اتعطوني ثمن قراي تعطوني ثمن القرا ثمن الضيافة والله لئن لم تأخذوا ما دفعتم لأملأن منكم رمحي. ثم نبذ إلينا الدنانير وكر راجعا. إذن الصور يعكسن لك الحرص اللي كان في حضارتهم على إكرام الضيف أن الضيف كان يكرم غاية الإكرام. وبعد مش بس يكرم لا أزيدك إذا كان الضيف في ذيك الليلة متزوج صاحب البيت ويجي لي ضيف يشتعيبون علي أن يبيت مع زوجته حتى إذا كان ذيك الليلة عرسه ما يقولوا له عار أنك أنت تبات مع زوجتك أبدا. ولهذا يقول أحد أدبائهم لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. لاحظ لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع أحادثه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وإذا استضافهم أحد من العيب أن واحد من عندهم يبين ألم في شيء حتى إذا صارت له حادثة توجب الألم. الإمام الصادق سلام الله عليه كانوا عند ضيوف عند واحد من غلمان استعجله قال له بالعجل عجل لنا بالشواء. راح الغلام يجيب الشواء حمل الشفود من التنور وقع الشفود على رأس صبي للإمام الصادق مات قتله مات. ما بدأ شيء على وجه الإمام الصادق بالمرة. اكتفوا ضيفان من الطعام وانتهوا وطلعوا. من بعد ذلك الإمام سلام الله عليه استرجع سأل واحد من أصحابه قال له والله الحادثة هكذا أكو عندنا طفل وقع عليه الشفود فقتله وما رؤي للإمام على وجهه شيء من التأثر بالمرة أبدا. بالعكس المطلوب من عنده أن يكون ضاحك. ما المطلوب من عنده؟ أن يكون مثلا يبدو عليه شيء من الوجوم. هالصورة اللي يرسمها حاتم ابن عبد الله الطائي أداعب ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب. فالآية إذن جاي تعرض عليهم صورة من الصور اللي يألفوها في حضارتهم. شو تقولهم؟ تقولهم أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شنو هذه الجنات؟ نزلا من عند الله ضيافة. لكن وين هالضيافة؟ هاي الضيافة عند الله عز وجل. زين خلي نلاحظ شنو معنى ضيافة عند الله نزلا عند الله. ليش يعني شنو الغرض من هذا نزلا عند الله؟ طبعا هذا يفيد معنى الإكرام. يعني مرة انت عندي ضيف بالجنة زين ومرة لا نزلا عند الله مو مطلق الجنة. يعني اكو بيها شيء من العناية اكو شيء من العناية اكثر من كونك انت مجرد ضيف. لا هاي العناية انك عند الله. ثم اكدت هالمعنى قالت وما عند الله خير للابرار. شنو وما عند الله خير للابرار؟ اولا دخل نجي الى نزلا عند الله. عند الله احنا نقول ان العندية هنا وسيلة تشريف نبالي. وهنا اكو بحث مهم يطرق واحد من فقهائنا. البحث شنو هو؟ البحث مثلا احنا نقول ان الدفن عند امير المؤمنين سلام الله عليه او الدفن افرض عند رسول الله مدعاة للقرب من النبي أو للقرب من الإيمان، وبالتالي هؤلاء محال رحمة الله، فتنزل رحمة الله وتشمله معهم. هالعندية، هاي العندية بيها شرف، بيها لون من الإضافة والشرف. هاي العندية في واقع الأمر مثل ما تقول فلان عند آل فلان، يعني في بيتهم في ظلهم. فلما يقول هذه نزلا زين عند الله، هذه هاي وعد عند واحد آخر، شو تفيد؟ تفيد معنى التشريف، وإلا الجنات كلها نزل، مو كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فجنات الفردوس كلها نزل، جنات الفردوس اللي هي جنات الإقامة أو جنات عدن كلها نزل، لكن لما تكون عند الله بها معنى التكريم، بها هاللون ها من التكريم. زين، اللي أكد شنو؟ اللي أكد وما عند الله خير للأبرار. شنو معنى وما عند الله خير للأبرار؟ هنا أكو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا عند الله. عند شنو يعني؟ أكو بيلون من التعهد. ما تقول له هذا الشيء عندي. لما واحد مثلا يختلف وياك في قضية يقول لك أنت مسؤول عن هاي، تقول له هاي عندي، يعني هاي بعهدتي أنا المسؤول عنها. كأن القرآن الكريم يقول أن هذا الوعد هو بعهدة الله، هو عند الله، أكو التزام من الله عز وجل بأنه سيوفيكم هناك عنده الجزاء. هذا عنده، هذا بمعنى الالتزام. والله عز وجل رب الصدق، إله الوعد الصادق. طبعا اللي يقبح عقلا يقبح شرعا، لأن الشارع سيد العقلاء. والشكل يعني الآن احنا عندنا مو مصدر من مصادر التشريع نسميه حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ يعني اكو قضايا العقل يحكم بها، ونستكشف من حكم العقل بها حكم الشرع. مثلا ان الصدق زين والكذب قبيح، هاي ما يحتاج الا القرآن يقول لي الصدق زين والكذب قبيح، العقلاء باجمعهم يقولون الصدق زين والكذب قبيح. زين، العقلاء لما اجماع العقلاء يحكمون بهذا، يعني شنو؟ يعني حكم العقل بها. الشارع سيد العقلاء، انا استكشف اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فاقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولا شك ان الوفاء بالوعد يحكم العقل به، اذا واحد وعد وفى العقلاء يمدحوه، واذا اخلف الوعد العقلاء يذموه. والله سيد العقلاء، الله عز وجل خالق العقل. اذا لما يقول هذا عندي، يعني وعد مضمون ما يتطرق الى شك ولا يتطرق الى ريب، لان التزام اكو بيه عند الله. اي وحدة. زين، ثانيا عند الله يعني كثير دائم، وبالدنيا قليل زائل. عند الله عز وجل كثير ودائم، لكن عندنا قليل وزائل. زائل بالحياة، لأن مثل ما ذكرت لك ينتقل من يد إلى يد، ويا ريت يخلوه شوية يعني من بعد ما يموت مثلا يوم يومين، صدقني النزاع يصير بعد رأسا هم رجعوا من القبر صار النزاع. هذا تعال يقول انطيني حقي، وذاك يقول انطيني حقي، وينشى هذا الإنسان ينشى نهائيا. هذا اللي كد وكدح وجمع، هو بأي دافع ترى يجمع؟ ترى غالبا ذول اللي يطاردون ويجمعون يدفع بها الدافع، يجمع بها الدافع، دافع عن أولادي أرد أمن مستقبلهم. زين، هذا الأب لما يحاول أن يأمن مستقبل أولاده، فذول الأولاد واحد من عندهم مثلا يفكر أن هذا جمع حتى يأمن مستقبلنا، خلي إحنا لا ننسى من بعد ما فارقنا فجأة، خلي لا ننسى هذا، نسوي له شيء من عمل الخير، نطيف الجزء من أتعاب اللي تعب، مثل ما راعانا نرعاه. ما أكو من هذا شيء أبدا، أأكد لك. بالمرة مو يقول أبو العتاهية، يقول أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يحثى وبالباكين يقتشمون مالك. فالمشهد إذن الإنسان في واقع الأمر هناك في كثير ودائم، هنا في قليل ومنقطع، اثنين الثالثة هنا أي عطاء من إنسان لإنسان فيه ذلة وعندك شعور بنقص، أنت تشعر بالذل إذا صارت يد معطية ويد آخذة. ولهذا أذكر أبو سهل الصعلوكي، هذا يعتبره من الأبدال، رجل من الأبرار. أبو سهل كان إلى واحد عنده حاجة، حاجة من الحاجات عنده، شو يسوي هو؟ يجيب الدنانير والدراهم ينثرها بالأرض ويقول له الدنيا بأجمعها أحقر من أن ترى فيها يد عليا ويد سفلى. يقول له هواي الدنيا كلها ما تشاوي أني أكسر لي خاطر واحد وأخليه يشعر بذل، يشعر بانكسار أن يده سفلى وأن يدي عليا. لا، هذا مطروح أمامك، أنا أدير وجهي وأنت خذ حاجتك. هذا المعنى الواقع اللي أسسه الإمام، هذا أخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان إذا طبع لي واحد يقول له اكتب حاجتك على الأرض وابتعد. يقول له لماذا سيدي؟ يقول له أكره أن أرى عليك ذلة السائل أو ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. يقول له أنا مثلا قلت أبيات أحببت أن أمدحك بها، لا ما حاجة، أوفر عليك مدحك. نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. في اللي يسأل هنا أو اللي يحتاج إلى غيره هنا راح يكون ملاك الذل، ولكن الحاجة إلى الله بالعكس مو ملاك ذل، لا إنما هي ملاك عز. مو يقول له واحد من الأدباء ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. ما طول انت المسؤول انا ما اشعر بذل. في الواقع ان الانسان اذا سأل الله عز وجل بالعكس ماكو شعور بالذل، اكو شعور بالعزة. شي يقول للامام بالدعاء؟ الهي كفاني عزا ان تكون لي ربا وانا اكون لك عبدا. هذا عز، ناهيك به من عز، هي مرتبة من المراتب الضخمة، مرتبة العبودية. اللهم لا تحرمنا من عطائك، ارحمنا برحمتك، ظللنا بعفوك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
أسد الله مسمى بعلي
ومن زهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا أجب الآن دعانا وترحم حضرانا فقد حاجاتهم الكل.
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار أبدأه بالعناوين. انطلاق مناورات الاقتدار للدفاع الجوي في غرب وشمال إيران. الاحتلال يعترف بمقتل 10 جنود وضباط وإصابة 8 آخرين شمال القطاع.